بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 24 من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي الأشعري رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدارين، ووصلنا إلى قوله رضي الله عنه: مسألة، اللفظ حقيقة أو مجاز أو هما باعتبارين، وهما منتفيان قبل الاستعمال. اللفظ إما أن يكون حقيقة كالأسد للحيوان المفترس، أو أن يكون مجازا مثل الأسد للرجل الشجاع، أو هما أي حقيقة ومجاز باعتبارين، يعني ليس باعتبار واحد. كان وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف العام أو الخاص بنوع منه، مثل كالصوم في اللغة للإمساك. إذن في شرع في اللغة العرب الصوم هو مطلق الإمساك، هذا يقول إيش النابغة: خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. فهنا مطلق الإمساك، هذا في لغة العرب. الشرع الشريف خصه بصيام مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة، فهذا تخصيص شرعي. إذن كذلك الدابة في لغة العرب اسم لكل ما يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل ما دب هو نجات بالاستعمال اللغوي. العرف عرف العرب مثلا خصها بذوات الأربع مثلا، أو ربما ما يركب في بعض البلاد، كنت راكبا على دابتي، يعني يمكن أن يكون تخصيص هكذا. فهذا تخصيص عرفي، يعني ما يركب ذوات الحوافر، البغل، الحصان، الحمار وهكذا. فإذا هذا المعنى الأول لغوي. المعنى الثاني مجازي، لماذا؟ لأن نطلقه على نوع مخصوص من الصوم. الصوم في اللغة واسع، فلما حصل التخصيص الشرعي صار هناك عرف شرعي خاص. الحقيقة الشرعية هي حقيقة عرفية، لكنها عرفية عند أهل الشرع. لذلك الشيخ سيبني عليه أشياء ستأتي الآن بعد قليل. إذن إما حقيقة وإما مجاز، أو مجاز وحقيقة، يعني هذا اللفظ هو حقيقة في الإمساك الذي هو الصوم، ومجاز في الصوم المخصوص والذي هو يعني كرمضان وغيره. نعم، إذن فاستعماله بالعام حقيقة لغوية، حينما أقول مثلا دابة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذه حقيقة لغوية. حينما أستخدمها على ما خصها به العرف وهو ماذا؟ ذوات الحوافر، فهذا صار مجازا. إذن هو ذات اللفظ حقيقة لغوية، مجاز عرفي. إذن لاحظنا باعتبارين، باعتبار اللغة هو حقيقة، وباعتبار العرف هو مجاز. نعم، سواء كان الصوم قلنا هذه تخصيص شرعي، والدابة تخصيص عرفي. نعم، ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد للتنافي بين الوضع أولا وثانيا، فلا يمكن أن يكون في ذات واحد هو حقيقة ومجاز بآن واحد، يعني حتى نشبه الأمر بصورة حسية، إذا ما عددنا زيدا من الناس الذي هو يعني له ثوب، له جبة، جبة زيد. فالآن إذا عمرو قد استعار جبته، إذا استعار جبته فلا يمكن لزيد وعمر أن يلبسا نفس الجبة في آن واحد في وضع واحد في لماذا؟ لأن هذا ما دام قد استخدمه الأول اللفظ، قد استخدم في الكلمة الأولى لا يمكن أن يستخدم في الكلمة الثانية. هذا الكلام ليس من عندي الحقيقة، هذا كلام الجرجاني رحمه الله، يقول الألفاظ أوعية المعاني. فاللفظ مثل يعني أهل الشام أهل دمشق بالذات يسمون الثياب، يقول أواعي، يعني هذا له أصل في اللغة. فالثوب مثل وعاء الإنسان، وكذلك اللفظ مثل وعاء المعنى. فإذا ما وضعنا لبس زيد من الناس الذي هو زيد هذا معنى، إذا ما لبس لباسا معين وهو اللفظ يمتنع على الشخص الآخر أن يلبسه بآن واحد. إذن ماذا قال؟ أو هما يعني حقيقة ومجاز باعتبارين كما قلنا، اعتبار الشرع واعتبار اللغة، أو اعتبار اللغة واعتبار العرف وهكذا. نعم أو نعم أو هما باعتبارين، وهما منتفيان قبل الاستعمال، يعني الحقيقة والمجاز منتفيان عن اللفظ قبل الاستعمال. متى نعلم أن هذا حقيقة وهذا مجاز؟ ليس عند الوضع اللغوي، الواضع وضعها، يعني نشبه الوضع اللغوي بالرف الذي عليه أواني، فيه أواني كثيرة. هذا الوعاء يصلح لهذا الطعام في أصله، وليكن مثلا إبريق الشاي، وضعه خصوصا من أجل صنع الشاي فيه. أخذ صاحب الرف هذا المستعمل الذي احتاج إلى هذا الرف، الرف وضع لغوي، فأخذ إبريق الشاي وسلق فيه البيض على سبيل الاستعارة فاستعاره. فإذا حقيقة ومجاز، يعني هذا الإبريق، إبريق الشاي هذا وضع لغوي موجود على الرف، حينما تستخدمه أنت فيما وضع له أولا وهو مثلا صنع الشاي يقال حقيقة، فيما تستخدمه إذا استخدمته لوضع آخر جديد عرفي أو شرعي أو لغوي إلى آخره فهذا استعمال جديد. فكلمة حقيقة ومجاز هذه عرفت بعد الاستعمال لا قبله، يعني حالة الوضع لا يوجد حقيقة وحقيقة ومجاز، وهما منتفيان قبل الاستعمال. وثم هو محمول على عرف المخاطب، ففي الشرع الشرعي فالعرفي فاللغوي في الأصح. ها هذه الآن إذا حصل تعارض بين الحقيقة والمجاز، أو بين حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، أو حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، فماذا نفعل؟ الشيخ ذكر هنا قانونه عند الشافعية فقال ثم، ففي الشرع طبعا الكلام ليس في خلاف كبير بين الحنفية والشافعية، نعم في خلاف التفصيلات ليس في المبدأ العام، أن الحقيقة الشرعية مثلا مقدمة على الحقيقة اللغوية، يعني مثلا إذا قال إذا قال والله لا آكل سمكة لحما، أو قال لزوجتي إن أكلت لحما فأنت طالق، فهذه المرأة جاءت وأكلت لحم السمك في لغة العرب، نعم هو لحم يدل على التحام موجود في هذا المعنى، والله تعالى قد استخدمه في القرآن لكن لم يحصل تخصيص، الله تعالى استخدمه في القرآن بأصل وضعه في لغة العرب فقال لحما طريا، لكنه ماذا قال لها؟ إن أكلت لحما فأنت طالق، فأكلت السمك لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن اللحم في عرفنا في عرف الاستعمال حصل فيه تخصيص، وهو يطلق على لحم الغنم مثلا ولحم البقر ولحم الجمال، فإذا ما أريد في غيرها قيدة، فلا يقال لحم عن الدجاج بل يقال لحم دجاج، ولا يقال لحم للسمك بل يقول لحم سمك هكذا. فإذا حينما استخدم الكلمة وإن كانت حقيقة لغوية وقد استخدمها القرآن، لكن القرآن لم يخصصها بلحم دون لحم، لاحظنا قدمنا الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. كذلك وهي الحالة الأولى، احنا ذكرنا حصل قدمنا الثانية على الأولى. إذا قال مثلا إن صليت الضحى فأنت طالق مثلا، هكذا قال إن صليت إن صليت، فجلست تدعو ربها جل جلاله. نعم الأصل في الحقيقة اللغوية، ماذا هو الأصل؟ وهو الصلاة هي دعاء، اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأصل اللغة أصل اللغة الدعاء. جلست هذه تدعو لا يقع الطلاق، لماذا؟ لأنه حصل تخصيص شرعي للصلاة بأقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن قال الشيخ رضي الله عنه ثم هو معروف محمول على عرف المخاطب، ففي الشرع الشرعي فالعرفي فاللغوي. الحنفية يقدمون النية، يقدمون النية، طبعا لا أظن الشافعي ينازعون في هذا، لو كان له نية يحمل عليها، لكن متى نلجئ إلى هذه القواعد؟ وبعض الناس يقول طيب الناس لا يفهمون هذه القواعد اللغوية، ويعني يقول يقع الطلاق بكذا ولا يقع الطلاق بكذا وكذا. هذا الكلام يدرسه الأصولي في حال عدم وجود قرينة موضحة لمراده، كاعتراف وشهادة شهود مثلا، أو في سياق معين قيلت، أو هناك دليل يوضحها، عند ذلك نتبع تلك القرينة. أما إذا لم يحصل شيء من ذلك نتبع هذه القواعد، فنقدم في القضايا الشرعية يقدم الشرع على اللغوي. إذا قال الله تعالى مثلا صلوا سبحانه وتعالى، فنعلم أن الصلاة المراد بها الصلاة المخصوصة وليس الصلاة اللغوية. نعم، إلا إن صرفها، هنا حصل عكس، إلا إن صرفها وصارف، يعني مثلا حصل نقل لكلمة الصلاة من دعاء إلى أقوال وأفعال مخصوصة الصلاة التي نعرفها، فإذا جاءت في شرعنا هنا ماذا نقدم؟ نقدم الشرع على اللغوي، مع أنه في الأصل ماذا؟ حقيقة لغوية واستعمالها في الشرع مجازي، لماذا؟ النوع من التخصيص. لكن لما شاعت وانتشرت ورجحها عرف الشرع، عند ذلك إذا جاءت في استعمالها اللغوي نبحث لها عن صارف. كيف؟ يعني حينما يقول الله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة المعهودة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ممكنة، كيف نصلي على سيدنا رسول الله أقوال وأفعال فيها تكبير وركوع رسول؟ لا، هذا ليست هي المرادة. فماذا نفعل هنا؟ امتنع، فنعود إلى أصل اللغة فنقول المراد هو أصلها في اللغة. لاحظنا إذن قدمت الحقيقة الشرعية، إلا إذا امتنعت فنعود إلى أصل اللغة، بخلاف قاعدتنا في المجاز نقدم الحقيقة إلا إذا امتنعت فنعدل إلى المجاز. إذن قال الشيخ رضي الله عنه ثم هو محمول المجاز على عرف المخاطب، ففي الشرع الشرعي يقدم، فالعرفي فاللغوي ففي الأصحي. لأن لماذا يقدم الشرعي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لبيان الشرعيات ولم يأتي لبيان اللغويات، فإذا تعارض الشرعي مع اللغة يقدم الشرعي. نعم، قال والأصح أنه إذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تساويا. الآن هذه عندي مشكلة، ماذا؟ مجاز راجح يعني كثر استعمال الناس فيه لدرجة أنه غلبة، صار غالبا. وحقيقة مرجوحة، الحقيقة في أصل اللغة هذا كونها حقيقة ترجح. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا للمسوغ، ولم يوجد هذا المسوغ. فالأصل فيه ماذا؟ أن الأصل في الكلام الحقيقة. الآن هذا أصل يرجح أن الحقيقة مرادة، عورض بأصل آخر وهو ماذا؟ أن هذا المجاز قد انتشر جدا وصار راجحا، فنوزعت الحقيقة. فكون الأصل في الكلام الحقيقة يرجح المعنى الحقيقي، كون المجاز شائعا وذائعا جدا وراجحا يقدم ماذا؟ هذا يدل يعني قرين على ترجيح المجاز. فماذا نفعل؟ قال وإذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تساويا. مثل ماذا؟ قال حلف أن لا يشرب من هذا النهر وليس له نية. قلنا النية تقدم كما قال الحنفية، فإذا لا ينازعون الشافية في هذا. حلف لا يشرب من هذا النهر، ليس عنده نية حتى ترجح. فالحقيقة أو قال لو شربت من هذا النهر، لو شربت من هذا النهر فأنت طالق مثلا. فهنا لا يوجد نية. الحقيقة المتعاهدة الكرع، أن يكرع بفيه، هذا الأصل هو الشرب من النهر. والمجاز الغالب هو الشرب مما يغرف به كالإناء، أصل شرب هكذا بفيه، تناول الماء من النهر مباشرة. فهنا أصل في الكلام هو هذا الكرع، ولكن الكرع صار نادرا. الراجح الشائع ما هو؟ الشرب بالإناء. ففي هذه الحالة حصل تساوي، نعم تساويا في الحكم. يقول هنا في مثل هذا عند الشافعية ماذا؟ قال يحنث بكل منهما على الأول، يعني هذا قول عند السادة الشافعية وقد جزم به الإمام النووي في الروضة، إعمالا لللفظ في حقيقته لأن الأصل ومجازه. وبالكرع أن الشافعية قضية ثانية، وهي ماذا هنا؟ أن الشافعية يجيزون أن يعمل باللفظ حقيقة ومجازا بآن واحد. ففي هذه الحالة يقع الطلاق بكل واحد منهما، إن كرعت أو غرفت. نعم. فهذا هو الأصح عند الشافعية. نعم. قال فإذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تساويا. ننتبه إلى مسألة، وهي ماذا؟ مسألة أن المجاز شاع وذاع وغلب على الحقيقة. هنا ننسى الحقيقة، يعني في حقيقة شائعة، في مجاز شائع وحقيقة منسية. كيف يمكن الآن؟ قضية الغائط، المثال الشهير الغائط، إذا قال لها إن ذهبت إلى الغائط فأنت طالق مثلا، فهل يقع الطلاق إذا أوت إلى منخفض من الأرض؟ لا، هو قضاء الحاجة. فهنا حصل نقل ورجحنا المجاز على الحقيقة. أو مثلا ماذا قال؟ والله لا آكل من شجر العنب. قل العنب كونه في الورق، العنب هذا يبرق باللغة التركية يبرق، وأيضا العرب يستخدمون الكلمة نفسها. الآن لا، يعني العنب في مشكلة. لماذا؟ لأن ورق العنب أيضا يؤكل. قال والله لا أكل من شجر التين، والله لا أكل من شجر التين، أو إن أكلت من شجر التين فأنت طالق. فقالوا هنا المراد بالشجر ما هو؟ الثمر. فهنا رجحنا المجاز لأنه لا أحد يأكل الشجر. فلو أكلت من أغصانها ويعني أوراقها لا يقع الحنث، حتى في موضوع العنب يعني، إلا إذا كان هناك نية. يعني في ورق، حتى مثالنا السابق، إن أكلت من 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 شجر العنب، فهنا شجر العنب الأصل فيه أنه الشجر لا يؤكل، لكن هنا الحقيقة هي أكل ذات شجرة عنب، فلو أكلت من العنب ذاته يقع الحنث، يقع الطلاق وهكذا. إذن رجحنا المجاز الشائع على الحقيقة المنسية أو المرجوحة. نعم، قال وأن ثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه، فيبقى الخطاب على حقيقته. الله، يعني والأصح أن ثبوت حكم بدليل كالإجماع مثلا يمكن كونه مرادا من خطاب له حقيقة ومجاز، لكن الخطاب في ذلك المراد يكون مجازا لا يدل على ذلك الثبوت على أنه يعني هو المراد منه، فيبقى الخطاب على حقيقته. الحقيقة هذه القصة كلها وهذا الفرع عند السادة الشافعية لمسألة مشهورة، وهي مسألة ماذا؟ الملامسة. الملامسة في للمرأة، ملامسة الرجل للمرأة. الحنفية يجعلون الملامسة بمعنى الجماع، فلمس المرأة لا ينقض الوضوء عندهم إلا إذا كان جماعا، ويستدلون بلامستم النساء، فيقول هذه مفاعلة تقتضي يعني زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، فهي ليس ملامسة عادية. إضافة لاستدلالهم بآثار وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري وغيره. هنا الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا في آية التيمم، في آية التيمم، نعم، قال أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، نعم، هنا استخدمت لامستم النساء عند الشافعية على وجه المجاز في الملامسة، لأنها حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع. طيب الآن وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء هذا بالإجماع، فماذا حصل؟ إذن ثبت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب، إذن ثبت حكم وجوب التيمم على من جامع زوجته أخذا بقوله تعالى أو لامستم النساء. فهنا واضح تماما أن المراد هو الملامسة المجازية وليس مطلق اللمس، يعني المراد في آية التيمم ما قاله الحنفية. فماذا يقول الشافعية؟ يقولون إذا ثبت في هذا الدليل كونه مجازا لا يعني كونه مجازا في كل حال، ففي آية إيجاب الوضوء أو لامستم النساء في هذه، يعني إذا دل الآية واحدة، إذا دل الدليل وهو الإجماع أن المراد بالتيمم هنا المراد به ماذا؟ التيمم لمن جامع أهله. يقول كون ثبوت الحكم هنا بدليل الإجماع على أن المراد به اللمس المجازي وهو ماذا؟ الجماع، لا ينقض الأول وهو أن اللمس حقيقة في لمس المرأة. فكأن الشافعية يقولون إذا ثبت لكم أيها الحنفية أن المراد بلامستم هو المتيمم المجامع لأهله، يقول ثبت لكم هذا على أن المراد هو المعنى المجازي، يقول لا ينفي بقاء المعنى الحقيقي الذي هو الأول، فيبقى اللمس ناقض الوضوء عند الشافعية. نعم، إذن فاللمس فيها على حقيقته فتدل على نقض الوضوء، وإن قامت قرينة في الآية على أن على إرادة الجماع، فيقول كون هناك قرينة دلت على أن المجامع المتيمم هو المراد بالآية مجازا، لا ينفي أن المراد به على مطلق اللامس على الحقيقة، فيكون هناك إعمال للحقيقة وإعمال للمجاز. عند السادة الشافعية هذا ممكن، عند الحنفية يمنعون من هذا، لا يمكن إعمال اللفظ بحقيقته ومجازه معا. نعم. إذن قال وأن ثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه، فيبقى الخطاب على حقيقته وهو ماذا؟ أن المراد به مطلق اللمس سواء كان جماعا أو غير جماع. قال مسألة: اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه فكناية، فهي حقيقة، أو مطلقا للتلويح بغير معناه فتعريض، فهو حقيقة ومجاز وكناية. الآن موضوع الكناية: اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه فكناية. كيف؟ حينما أقول والله فلان، كما هذا قال رفيع العماد طويل النجاد كثير الرماد في مدح الخنساء لأخيها، طويل النجاد يعني نجاد السيف هذا الذي يعلق به يكون طويلا، هذه كناية عن طول الرجل. كثير الرماد يعني كثير الطبخ للضيفان يعني كريم. رفيع العماد يعني بيته واسع. نعم البيت فعلا واسع، والرجل كان طويلا فعلا، ورماده كان فعلا كثيرا، لكن هل أرادت مدحه بهذا أم أرادت التوصل إلى معنى وراء هذا؟ إذن اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي، نعم هو في معناه الحقيقي هو فعلا طويل النجاد، نعم هو فعلا كثير الرماد استخدم في معناه الحقيقي بخلاف المجاز استخدم في غير معناه الحقيقي. المجاز قلنا أسد للرجل الشجاع إذا استخدم في غير معناه الحقيقي، لكن حينما أقول كثير الرماد استخدمتها في معناه الحقيقي، لكن من هذا الذي يمدح بكثرة الرماد؟ لا، إذا استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه فكناية. إذن نعم استخدمت اللفظ فيما وضع له أولا فعلا وهو كثرة الرماد، لكني لا أريد هذا، أريد الانتقال للازم. ما هو اللازم؟ أن كثرة الرماد تدل على كثرة الطبخ، والذي يطبخ كثيرا إذن ضيوفه كثير، فأرادت الوصول إلى لازمه وإن استخدمت اللفظ فيما وضع له أولا. فكثرة الرماد نعم استخدمت للرماد الكثير، ولكنها حينما أطلقتها لم ترد بها كثرة الرماد، إنما أرادت الانتقال إلى اللازم وهو ماذا؟ أن كثير الرماد يكون كريما. إذن هذه الكناية، تستخدم لفظا في معناه الذي وضع له أولا لكنك تريد التوصل إلى اللازم. ما هو اللازم؟ ما الذي ارتبط به؟ نعم. إذن إن استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى اللازم فكناية، فهي حقيقة، فهي حقيقة كما لاحظنا، نعم فهي حقيقة أو مطلقا للتلويح بغير معنى، أو مطلقا يعني سواء استخدمنا الحقيقة أو المجاز أو الكناية، ها لكننا لا نريد ذات اللفظ، إنما نريد التوصل به إلى معنى آخر. كيف؟ يقول أو مطلقا للتلويح بغير معناه، ها فتعريض، فهو حقيقة ومجاز وكناية. الآن استخدم اللفظ إما بمعناه الحقيقي أو بمعناه المجازي أو بمعناه الكنائي، لكني لا أريد ذات اللفظ، أريد أن أصيب معنى آخر. كيف؟ يقول حتى سموه تعريض، يعني يقول كأنه أصابه الكلام بعرضه ليس مباشرة. مثل ماذا؟ هذا ما اسمه هذا الحطيئة، ماذا قال في مهجاء الزبرقان رضي الله عنه، الزبرقان ببدر؟ قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا الكلام حقيقة ظاهره مدح، مدح مدح ليس فيه أي وغضب الزبرقان. فجاء لسيدنا عمر قال: ما مدحك؟ يقول: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يعني ربما سيدنا عمر لم يسمع إلا هذا البيت، لو سمع القصيدة كاملة لقال: ماذا يقول هذا؟ ما كان ذنب بغيض لا أبا لكم في بائس جاء يحدو آخر الناس. يعني القصيدة فيها ذنب. أو ربما يكون سيدنا عمر، سيدنا عمر فصيح قرشي أصيل، يعني نحن نفهم سيدنا عمر لا يفهم الكلام، لأنه ذكر في الكتب خاصة كتب الأدب. قال عمر: مدحك ما ذمك. سيدنا عمر في حالة، إما سمع طرفا من الكلام ولم يسمع كامل القصيدة، أو سمع القصيدة كاملة وهو الآن حاكم وقاضي، فيحاول أن يستفصل ويدرأ الشبهات، يدرأ الحدود بالشبهات. ليس حد هذا التعزير، لكن يعني القاضي أيضا ليس مهمته أن يعجل بالعقوبة، فأراد أن يستفصل، فقال له: يعني مدحك، أراد أن يعني يصرفه. فقال: لا بل ذمني. فاتفقوا أن يحكموا حسان بن ثابت، فقالوا: يا حسان، هل ذمه؟ قال: لا، أو مدحه؟ قال: لا، بل سلح عليه، ما سلح علي أن يحدث عليه. هذا غاية، هذا من أقبح ما قيل في الهجاء. فهنا أصابه الكلام، يقول بعرضه، ليس كلام مباشر. مثل ماذا؟ إنسان يخاطب آخر وأمه يعني فيها كلام قيل وقال، في يعني قذف، لكن هذا لا يقذف مباشرة، فيقول ماذا؟ والله أنا أمي شريفة. كلمة أنا أمي شريفة هنا في هذا الباب تؤذي أكثر من ما لو قذفه بشكل مباشر، ولذلك هتدرس إيش في باب التعريض بالقذف. لاحظنا كيف تعريض، قال ماذا التعريض؟ التعريض ما هو؟ يستخدم اللفظ سواء كان بمعنى أنا أمي شريفة، فعلا أمي شريفة، لكن هل أردت شرفها هنا؟ ما أردت أنا أمي شريفة، أردت أن اسمع يعني أنا أمي كذا، أما أمك الوضع يختلف. فهنا أصابه الكلام بعرضه لا بطوله، سواء استخدمت الحقيقة أو استخدمت المجاز أو استخدمت الكناية، ما دام الكلام ليس مباشرا وأصابه بعرضه هكذا فيسمى هذا تعريض. إذن التعريض ما هو؟ الله. قال: أو مطلقا، يعني حقيقة ومجاز وكناية، للتلويح بغير معناه فتعريض. نعم، ويضربون للشيخ ضرب لها مثالا، ماذا؟ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: بل فعله كبيرهم. هل يريد سيدنا إبراهيم أن فعله كبيرهم؟ هو لا يريد هذا، لا يريد هذا، أن كبيرهم هو الذي فعل. نعم، إنما نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذ آلهة، كأنه غضب أن تعبد الصغار معه. يعني إذا هذا الكبير غضب أن تعبد الصغار معه، فكيف أيها الحمقى؟ الله رب العالمين الأكبر بلا حد ولا عد ولا كذا، كيف أيها الحمقى تجعلون هذه الأصنام آلهة تقربكم إلى الله، وهذا كبيرهم غضب لأنكم عبدتم الصغار معه، وهو عاجز أصلا، هو عاجز، أراد أن يتوصل لعجزه، يعني كأنه يقول لهم ماذا؟ يعني هذا الكبير غضب منكم، الكبير لا يستطيع أن يفعل شيئا، فكيف بالإله الكبير سبحانه وتعالى الذي كل شيء بيده؟ نعم، فهذا تعريض. إذن عرفنا معنى التعريض، وهو يستخدم في الحقيقة والمجاز والكناية، كل كلام لا يراد به يعني يصيب بشكل غير مباشر ها فيسمى تعريض، ف فيقال عرض به يعني أصابه بالعرض يعني من طرف خفي أصابه، والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.